أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة بعد انقطاع بسيط. أنا أحب أولاً طبعاً أشكركم جميعاً على شوقكم، على حبكم، على كلماتكم. الجميع صار يقول متى بترجعين، ليكم تقطعين، ليكون ما بتقدمين حلقات جديدة، لكن في الحقيقة أنه نظروا في أحكام زي ما دائماً أقول، ويعني زي ما أقول برضو دائماً أنه بإذن الله أن هذا العطاء لن ينقطع. إحنا ما نقدر نوعد بشيء، لكن الأكيد أنه عطائي سيكون مستمر بأي شكل كان بإذن الله، لأنه بهذا الشيء اللي أنا أصنعه أنا أستفيد قد ما أنتم تستفيدون، وأنا أستمتع وأشعر بشعور مريح للأمانة في أي ظروف كنت فيها. عندما أقدم لكم أي شيء أو أقدم لأي أحد أي شيء، أشعر بهذا الشعور المريح اللي أحتاجه قد ما تحتاجونه. فأتمنى يعني من الله أن يساعدني ويعاونني أن يكون هذا العطاء حبل لا ينقطع بيننا بإذن الله. ومن أشكال العطاء هذه اللي أنا سويتها حلقات كنبة بلس، يمكن البعض ما يعرفها أو البعض فهم طريقتها أو البعض اشترك يمكن وما فهم طريقتها، فبالتالي أحب أني أنوه أنه حلقات كنبة بلس هي حلقات سويناها أنا ومايكس. فكرة منها تكون حلقة إلى حلقتين في الشهر، تكون فقط للي مشتركين فيها، وحتجدون في الرابط طريقة الاشتراك وأيضا طريقة المشاركة بسؤال. وطبعا طريقة المشاركة بسؤال منك تسمع صوتك في الحلقة للمشتركين فقط. طبعا هي لا تغني أبدا عن جلساتك مع طبيبك النفسي أو الجلسة حقيقية مع الطبيب النفسي. الأسئلة فقط تكون أحيانا تكون خاصة جدا أو تكون دقيقة جدا، وأحاول بقدر الإمكان أن أعطي إجابة عامة، لكن في النهاية يجب عليك استشارة طبيبك واللجوء إلى طبيبك واللجوء إلى طبيب نفسي مختص تكون معه. لكن سعيدة جدا بالوعي اللي فيكم وبالأسئلة اللي أسمعها والأسئلة العميقة اللي أسمعها، ودائما أسأل الله أن يعاونني أني أجيبكم بأفضل طريقة، أو على الأقل أعطيكم زي ما يقولون المفتاح للأبواب اللي تحتاجونها، والسير بعدها يكون بعد الله بكم ومعكم. الحلقات هذه أو حلقات كنبة بلس صراحة سوت بوند أو سوت يعني رابطة قوية معكم. أشعر أني أسمع أصواتكم من قريب، أفهم مشاكلكم أكثر، ساعدتني كثير صراحة في صنع محتواي في كنبة السبت، لأنه بأسئلتكم وتواجدكم معي في عالم الحيرة والتعب بالأسئلة اللي تعطوني إياها تعطوني أفكار عن إيش أتكلم. فشكرا جزيلا لكل من شارك بأسئلته، لكل من شارك في كنبة بلس، ولكل من يعني شارك الحلقات أو شارك يعني الناس فكرة الاشتراك في كنبة بلس أو حتى في متابعة كنبة السبت بشكل عام. شكرا لحبكم ودعمكم دائما وأبدا، أنتم فعلا النور اللي يساعدني أمشي بهالطريق، فشكرا جزيلا لكم. اليوم الحلقة طبعا عن تجاوز الفقد 2 أو بارت 2، وتساءلت كثير أو ترددت كثير قبل أسوي الحلقة، هل أسوي بارت 2؟ خلاص أنا قد تكلمت عن الفقد، وأنا قد تكلمت عن كل شيء يمكن يكون في الفقد معه في الحلقة الأولى، برضو بنحط لكم في رابط في البايو أو في وصف الحلقة اللي هو الحلقة الأولى، كانت مع أستاذ أمان الشعلان، تكلمنا عن الفقد، كانت يعني 3 أسابيع من وفاة والدة الله يرحمها هذاك الوقت. وهذه الحلقة أيضا أهديها لروحها الجميلة المعطاءة والمحبة رحمة الله عليها، أمي خديجة الزهراني، الله يتغمد بروحها الجنة ويجعل دارها روضة من رياض الجنة ويجمعنا بها في جنات الخلد ويرحم موتانا وموتاكم أجمعين. أتمنى الجميع أن يعني يكرس الدعاء لوالدتي ولي ولإخوتي أن يجبر قلوبنا، لأنه سبحان الله حزن الفقد حزن يعني البعض يقول أنه مع الوقت يقل، لكن أحيانا مع الوقت يتعقد نوعا ما. حلقة اليوم قررت أو ترددت في البداية، بعدين قررت لأنه رأيت بعد 3 شهور، اليوم احنا نتكلم عن شهر تقريبا داخلين في أوغست 2023، 3 شهور من وفاة والدتي الله يرحمها، رأيت أنه حزن الفقد فيه كلام كثير يعني لم يوصف من قبل، أو قد يكون وصف في مصادر أخرى في كتب مثلا أو في خلينا نقول في أفلام وثائقية، لكن قد لا يكون متداول في السوشيال ميديا أو في عالم اللي يصل له الإنسان بسرعة. فحبيت أنه يكون بعد ما حكينا عن تجاوز الفقد في الحلقة الأولى بطريقة عامة وشمولية، وتحدثنا عن مع أمان الشعلان عن طرق جميلة قد تكون تساعد في تخطي الفقد، أحب اليوم أن أتكلم بصورة أدق بصورة أكثر تفصيلاً عن شعور الفقد، أو اللي هو شعور شعور الفقد يعني. طبعاً الحلقة اليوم كانت يفترض أن يعني يفترض أن شروق العتيبي الصديقة الجميلة والرائعة تكون ضيفة معاي، لكن للأسف كان عندها ظروف، وسعيدة جداً أنها بادرت بأنها تساعدني في محتوى هذه الحلقة، وقررت أن يكون محتوى الحلقة هذا مساعدة، يعني تكون مساعدة منها لي، فشكراً لها لمساعدتها لي في محتوى هذا الحلقة. طيب، طبعا بداية قبل أن نبدأ في الحديث عن شعور الفقد، يعني شعور الفقد معقد للأمانة، وشيء لا يعني كل إنسان قد يصفه بطريقته الخاصة، حتى لما بتشوفون الكتب أو بتشوفون الأدباء أو بتشوفون حتى ممكن في الأفلام كمخرجين أو شيء، الجميع بيصفه بطريقة معينة، ولما بترجع بتلقين الكاتب هو هذا شعوره الخاص تجاه الفقد. فشعور الفقد نسبي جدا، زي ما هو السعادة، كل إنسان يشعر فيه بطريقته، واللي يخففه أو يزيد منه أو يحسنه مختلف تماماً عن الشخص الآخر. فالحقيقة رحلتي، يعني هذه الحلقة ما هي خاصة في أفنان بس، لكل شخص فقد يعني، لكن يعني برضو بحط يعني ممكن نحط بعض المشاعر الشخصية اللي حصلت أثناء التجربة، زي ما دائماً عودتكم أني أشارككم الكثير بداخلي، وقد هذا يفيد يعني ويفيدني أيضاً، لأني كل ما أتكلم أفهم أكثر، وكل ما أتحدث معاكم أو أفسر أو أعبر عن نفسي أكثر، كل ما أستشعر أكثر وأصل إلى فهم أكثر لنفسي ولمشاعري. يعني وصلت مرحلة أنه ما أعرف أنا إيش أشعر بالضبط، ما أعرف أنا في أي مرحلة بالضبط. قد سمعت قبل أنه الحزن قد يجب أن يكون في مراحل، وأنت الآن في مرحلة أنك بدأتي تفهمين، وبعدها بتكون في مرحلة القبول، لكن في الحقيقة مو هذا اللي قاعد يحدث. اللي قاعد يحدث عبارة عن فوضى نوعا ما من المشاعر، فوضى من المشاعر. في يوم أكون بأفضل حالاتي وأكون كأني متقبلة جدا عدم وجود والدتي في هذه الحياة، وطالما أني أنا أدعو لها أتصدق عنها، إذن أنا قاعد أسوي اللي علي، والآن سأكمل حياتي وأمشي بهذه القوة. في يوم آخر لا، تبدو الحياة خالية من كل المتع، تبدو الحياة خاوية من كل شعور جميل، تبدو الحياة بلا معنى بلا طعم، ويخيفني هذا الشعور للأمانة، يخيفني يعني أخاف منه بجد، أقول ليش أنا قاعد أشعر كذا. يعني الحياة هي ما هي فقط أمي، الحياة مليانة أشخاص أحبهم ومليانة أشياء أحبها، وفيها روحي، الروح اللي الله زرعها الداخلي لأفعل شيء في هذه الأرض، لأعمل شيء في هذه الأرض. هي انتهت رحلتها، لكن أنا رحلتي لازالت مستمرة. فأبدأ أعاتب نفسي وأجلد نفسي وأتكلم مع نفسي كأن المفروض أني لا يجب أن أشعر بهذا الشعور، لا يجب أن أشعر بهذا الخوف، لا يجب أن أشعر بشعور عدم وجود المعنى، أو أجلد نفسي. بعدين أجد نفسي أسوأ، أو أجد نفسي تعبانة أكثر، أجد أن اليوم طمس أو هذا الشعور واللخبطة هذه والتناقض ما بين قلبي وعقلي وبين الحديث اللي قاعد يحدث هذا، طمس جمالية يومي أو طمس حتى روتين يومي العادي. كان الأمر أشبه بإني أمشي فقط محاولة أن أجتاز يومي بسلام، هذا ما أريد، أبغى أخلص دوامي، أبغى أخلص مذاكرتي، أبغى أخلص بشيء، أزحم جدولي أحياناً حتى أشعر أن هنالك مهام أستطيع تأديها عشان أصدق أنني أستطيع أن أعيش هذا اليوم. فأزحم، يلا إيه خلوني أروح جيم، خلوني أسوي كذا، خلوني أسوي كذا، أضغط هذا الجدول عشان أصل إلى شيء، عشان أصل إلى شعور نوعاً ما من السلام، أنه ها أفنى شفتي هذاك عايشة، هذاك قاعدة تشتغلين، قاعدة تسوين، هذاك استمر يومك وما صار أي شيء، أمورك طيبة. فهذا الشعور كان مؤذي نوعا ما، وكانت استفهامات كثيرة خلتني أفكر أقول هل أنا صح، هل أنا مو صح. وهذا السؤال طبعا يمكن حتى في الحلقة الأولى قلت لكم أنه أول شيء رحت للطبيب النفسي سألته، قلت له هل أنا بخير، هل أنا طيبة، هل أنا صح، اللي قاعد أسويه صح. كان دائما عندي هذا الهوس أنه هل أنا قاعد أسوي كل شيء بالطريقة الصحيحة، هل أنا قاعد أمشي بطريقة صحيحة، هل أنا قاعد أعالج حزني بطريقة صحيحة. اكتشفت مع الوقت أنه مو كل شيء له إجابة، مو كل شيء له إجابة، ولا كل شيء أنت تستطيع أنك تعرف من وقتها أنك أنت قاعد تسويه بشكل صحيح أم لا. أنت تمشي مع الفلو، تمشي مع التيار، تمشي مع شعورك، تمشي مع شعورك. والأهم أنك تفهم أنك في مرحلة غريف، في مرحلة شعور بالفقد، يجب عليك أن تتقبل هذا الشعور بالفقد، يجب عليك أن تقول أن هذا الشعور عبارة عن جهد واجتهاد، زي ما يقول أحد الكتاب وهو عالم نفسي كاتب، فيقول إنه شعور الفقد ليس إلا اجتهاد للحب لأن يبقى. فأنت كأنك قاعد تجتهد عشان حبك للمفقود هذا يبقى، فهو اجتهاد، اجتهاد وجهد قد يكون متعب نوعا ما، لكنه في النهاية شيء فطري. أنت لازم تشعر أنك تسويه، أنك تحزن، أقل شيء أنك تحزن. هو فقط فكرة الحزن أو صورة الحزن هي اللي إحنا دائما لازم نتناقش عنها، إنه الحزن شعور لا يجب أن يكون ظاهر إلى درجة أنه يجعلك واهن وضعيف ولا تستطيع إكمال حياتك ولا تستطيع أن تمارس حياتك بشكل طبيعي، أنك تحب مرة أخرى مثلا لو كان اللي توفى شريكك مثلا. يجب عليه أن يجعلك تستمر هذا الاجتهاد وهذا الجهد. فمن الجيد تقبل هذا الشعور. لما بدأت أفهم هذا الشيء ولازلت حتى اليوم وأنا أخرج في هذه الحلقة، أنا لازلت أفهم ولا زلت أتعلم. أنا كل يوم بصورة وكل يوم بشكل، وكل ما أظهر على زي ما قلت لكم في هذه الكاميرا أنا أستجمع قواي لأن أخبركم بما ساعدني، بما تعلمت، بما سأتعلم. مو بالضرورة أني أبدعت في كل ما تعلمت، مو بالضرورة أبدا، لكن أحب هذه المشاركة، أحب أن أؤكد على فكرة أنه كل ما تعلمته يعني سيخرج، ما بيطلع في النهاية، سواء قرأته أو تعلمته أو أحد خبرني إياه بيخرج في يوم من الأيام طالما أنا قلته. فبالتالي أبغى هذا الشيء لكم أيضا، لكل شخص فقد ولكل شخص قاعد يشعر بشعور الفقد، سواء من سنوات أو من أشهر أو من أيام. تأكد أننا إحنا كلنا سوا وكلنا إحنا فاهمين بعض، لكن يمكن ما نقدر نوصل لبعض إيش اللي فاهمينه تجاه بعض، أو إيش اللي أنا أقدر أساعدك فيه وأنت إيش اللي تقدر تساعدني فيه. فبالتالي أحب أني أقول كل شيء لتأخذ أنت ما تريد مما أقول. فحزن الفقد يجب أن يتقبل، يجب أن نفهم أنه طبيعي. هذا أول شيء، طبيعي، ما يحتاج أقول صح اللي أنا قاعد أسويه، صح اللي أنا قاعد أمشي فيه، صح اللي أنا قاعد أسويه عشان حزن الفقد يروح وعشان حزن الفقد يقل. لا، أنا بقبله زي ما هو. حزن الفقد هذا يجب أن نتقبله. في ممثل أمريكي اسمه أندرو غارفيلد كان يقول، هو ممثل أمريكي معروف، جاء في مقابلة فقالوا له كيف أنت قاعد تتعامل مع حزنك بعد فقد والدتك، يعني كيف قاعد تطلع في الشوز، كيف قاعد تمثل، كيف؟ قال خلوني أحكي عن الموضوع، أصلا I'm happy about it. يقول أنا سعيد بحزن الفقد هذا، أنا سعيد به. يقول this love أو this grief sorry this grief is all about the unexpressed love. هذا الغريف it's all about unexpressed love for that loved one. يعني هذا الحزن، حزن الفقد، هو عبارة عن كل الحب الغير معبر لهذاك الشخص اللي فقدناه. يقول أنا أكيد ما عشت مع أمي كفاية، سواء أمي عمرها ماتت 50 ولا 60 ولا 90، لسه ما عشت كفاية أني أعبر لها كفاية عن حبي. فحزن الفقد ما بعد فقدها هو شعور الحب المستمر، كأنه يرغب في علاقة مستمرة مع هذا الشخص المفقود، بأن أحزن على فقده، بأن أشعر بالحزن كل ما تذكرته، بأن يعني مو شرط لما إحنا نقول أشعر بالحزن يجب علينا نفسر كلمة حزن مرة ثانية وحنيجيها بالطريق. فالفكرة إنه الشعور الفقد متوقع أنه يكون موجود، والتعبير عنه بهذه الطريقة الجمالية يجعلك تتقبله أكثر. إنه أقل شيء إننا زي ما يقولون في يعني زي ما تقول الكاتبة واحدة من الكتاب اسمها جوان، تقول إنه أحزن بقدر ما أحببت. طبعا والعكس غير صحيح، يعني مو انه اذا انت حزنت اقل وصرت اقوى ولا صرت كذا معناك انت ما كنت تحب هذاك الشخص. طبعا لا، هذه بالعكس، هذا المفهوم نبغى نشيله تماما، بس هذه الجمله تعطيك كانها تعطيك سماح، تعطيك شعور حريه في 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 الشعور بما تريد تجاه هذا الفقد. احزن بقدر ما احببت، كنت تحب هذا الشخص بقوه، احزن، احزن، طلع شعورك بالحزن بالطريقه اللي تبغاها. لكن التعبير عن الحزن هو اللي يمكن إحنا اللي لازم نتعلم عنه، لازم ندرس ولازم نعرف كيف نعبر عنه، لأنه مو الكل يعرف كيف يحزن. لكن الحزن بحد ذاته أن يخيمك أحياناً، أن يدخل في يومك أحياناً بسبب هذا الفقد، لا بأس، يجب أن يكون ذلك. طبعاً نرجع نقول أن لكل إنسان تفسيره ورؤيته ونظرته عن الحزن، فأنا قاعد أجمع النظرة هذه اللي توصلت لها أنا مع كل أقوال هؤلاء الفاقدين. فرويد مثلا، يعني كان فرويد عنده نظرة أو نموذج سواه يعني قديما، تكلم عن فقد أو يعني شعور الفقد، قال شعور الفقد يجب أن لا يكون موجود يعني، ويجب علينا أن نهجر الذكريات ونهجر التفكير في المفقود، ونركز طاقتنا على الأحياء، يعني قالها بهذه الصرامة. بعد 9 سنوات بالضبط من نموذجه فقد ابنته، وقتها تعارضت أفكاره، فهم الشعور، فهم الشعور لما حصل. زي ما تقول كاتبة جوان تقول إنه الحزن أنت لا تعرفه حتى تصل إليه، حتى تصل إليه تبدأ تفهمه وتعرفه وتبدأ تفهم الجميع اللي مر فيه. فلما فقد ابنته غير النموذج حقه أو غير رسالته، وكتب في رسالة أنه الحب هو ليس بالسهولة أننا نستطيع الخلاص منه، الحب هو أمر معقد ومن الصعب الفكاك منه حتى بعد وفاة الشخص، أنت صعب تفك يعني تقدر أنك تتجرد من هذا الحب وتنساه تماما، من الصعب جدا. فطريقة فرويد لما يعني قال هذه الرسالة، أصبح من بعدها علماء النفس يفكرون أكثر في حزن الفقد يعني كحزن حقيقي أو شعور حقيقي يجب أن يتعامل معه الأطباء النفسيين، رغم أنه في الحقيقة يعني هو شعور فطري طبيعي، لا يمكن أنه يكون فيه تدخل طبي يعني شديد اللهجة كذا وتدخل قوي، إلا لا سمح الله لو كان فيه أعراض نفسية كبيرة جدا قد يعني تظهر الشخص بمظهر أنه فعلا قد يكون دخل في اضطراب نفسي، مثلا لا سمح الله في انعزالية شديدة وصلته إلى مرحلة يفقد مثلا عمله، يفقد يعني تماما التواصل مع أقربائه وأحبابه، لا سمح الله بدأ في أذية نفسه جسديا مثلا، أشياء يعني أعراض نفسية قد تكون كبيرة وظاهر الآخرين تجعلهم قلقين بشأنه، هنا ممكن يكون في تدخل طبي نفسي له. لكن الحزن بكيفية شكله قد يغير الإنسان من روتينه، قد يغير الإنسان من شكل حياته، خصوصا في بدايات، خصوصا في أول الأشهر إلى سنة، يعني هذا شيء متوقع جدا. طيب، فبعد ما قال فرويد رسالته هذه، بدأوا أطباء النفسيين يعني يفكرون في نماذج يعني، ومن أولهم كانت كوبلر روس، يعني قالت إنه شعور الفقد يبتدئ طبعا، هذا للأسف يعني أعتقد أنا ما يعني كان رأيي، ولما شفت لقيت إنه فعلا في كثير من العلماء النفسيين الآخرين نقدوها نقد كبير، يعني إنه حزن الفقد يمشي في مراحل، إنه مرحلة الإنكار في البداية، مرحلة الغضب من بعدها، ثم مرحلة المساومة، ثم الاكتئاب، ثم القبول. تقول إنه أول ما يجي خبر أو أول ما يكون هنالك خبر بفقدان هذا الحبيب، تجد نفسك أنك منكر هذه الحالة في إنكار شديد، يظل لساعات لأيام لشهور على حسب الشخص، ثم يجي اللي هو الغضب، يبدأ الإنسان يصبح غضوب، يصير عنده غضب شديد، ليش أنا اللي يموت الحبيب هذا لي، ليش مو فلان اللي مات عليه، ليش مو أنا، إيش معنى أنا، ليش أو مثلا غضب على يعني يدخل فيه نوعا ما من التأنيب، ليش أنا ما قدمت حب كفاية، ليش أنا ما سويت هذا، أو ليش ما مثلا ما لو كان مات بمرض ليش ما اكتشفنا مبكرا، ليه ما سوينا وليه، فيصير في غضب حتى تتغير شخصيته، يصبح انفعالي، ويصبح ممكن يعني ممكن حتى يصير يعني خلينا نقول الناس تنفر منه لأنه تغيرت شخصيته، يصير غاضب جدا. بعد الغضب ممكن يكون المساومة، يبدأ الواحد يقول أصلا يعني المساومة نفسها يدخل فيها برضو شعور التأنيب، يقول إنه الواحد نفس الغضب تقريبا بس إنها على أخف، إنه يبدأ الواحد يقول خلاص أنا ما كنت أقدر أسوي شيء أصلا، بس المفروض إني أنا أعطيتها حب، المفروض إني أنا سويت كذا، المفروض إني أنا سويت كذا، وخلاص هذا أصلا عقاب الله لي، وهكذا يعني قد تكون بهذا الصورة. طبعا صور كثيرة لمرحلة المساومة بس بشكل بسيط. بعدها ممكن يكون الاكتئاب، مو شرط الاكتئاب اللي هو الاضطراب الاكتئاب، لكنه يدخل الواحد في مرحلة من الأعراض الاكتئابية، يعني حزن، انعزالية، عدم الرغبة في فعل شيء، فمو شرط أنها تصل إلى مرحلة اضطراب لكن أعراض اكتئابية، عاد نفس الشيء بحسب المدة اللي يعني يقعد فيها الشخص. والأخير طبعا القبول، يبدأ يتقبل الإنسان وفاة هذا الشخص ويعيش حياته ويرجع حياته طبيعي. فهي جابتها أنه هي مراحل. أنا لما يعني كنت أقول أنه من أول، سبحان الله، من أول أسابيع كنت أقول وش المراحل، أنا في اليوم أحيانا أكون في 5 مراحل، حين يجيني الإنكار هي فعلا راحت، بعدين يجيني غضب، بعدين في وقت آخر ألقى نفسي حزينة، وفي وقت آخر أرجع غضبانة، في وقت آخر في يوم واحد أنا يعني أترنح ما بين هذه المراحل. ففي نقاط كثير كانوا ناقدين هذه برضو هذا النموذج، لكن ممكن يكون في ناس مروا في هذه المراحل. من الجميل أن الإنسان على الأقل يفهم أنه هنالك هذا النوع من المشاعر من الحزن والغضب وهذا، وأنها تأتي بسبب هذا الحزن. يعني كل هذه الأشياء أو كل هذه المراحل تأتي بسبب الحزن. من الجميل أن الواحد يفهم مشاعره، لأنه مثلا في ناس عصبية تقول أنا ما أعرف ليش عصبية، لما تجي تلقى أنه متوفي له شخص قبل شهر وما هو عارف يتعامل مع الحزن، فيتحول إلى شكل غضب يعني، أو يتحول إلى طريقة غاضبة. فحلو الواحد أنه يفهم هذه المراحل، مو شرط أنها بالترتيب اللي قالته كوبلر روس، لكن قد تكون موجودة. فهمنا لهذه النماذج يعني ما هو عشان يعني خلينا نقول اني اشخص نفسي واحط اوكي انا في هذه المرحله، او تشيك انا في هذا المكان انا في هذا، لا ما هي بهذه الطريقه. ارجع اقول انه الفقد مشاعر فوضويه نوعا ما، مشاعر تترنح يعني حرفيا تترنح، تروح وتجي تروح وتجي. وهذا اكثر شيء يعني انا وصفته مره، اعتقد اني ما اعرف والله كتبتها تغريده ولا لا، بس قلت انه انها تاتي تباغتك، مشاعر الفقد تباغتك حرفيا، تاتي بشكل مباغت ما تعرف من وين وما تعرف كيف. كنت عادي كنت بخير، فجاه تاتي هذه المشاعر وتاتي بشكل غريب وصوره غريبه، ما تدعو الله إلا أنه إيش يعديها بسلام هذه المشاعر، لأنها إذا جت تمسكك بقوة، فأنت تصارع من أجل أنك تخرج منها. فلما قرأت بعدين قرأت أنه فيه من بعد كوبلر روس جاء عالم نفسي اسمه إريك، ويعني هذا كان قريب يعني في عام 1944 تقريبا يعني، وفرويد يعني كان تقريبا في بداية 1900، فكانت يعني دراسات عن الجريف أو عن حزن فقط قليلة نوعا ما، أو على الأقل النماذج اللي اعتمدت على الأقل مو الورق بنفسه. المهم إريك هذا العالم النفسي يعني كان من الناس اللي درسوا في 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 الفقد، فكان مسوي زي الورقة أو بيبر أو دراسة يعني، مع سوى مقابلة طويلة ومفصلة مع أهالي ضحايا حريق حصل في هذاك الزمن، فكلهم وصفوا مشاعر الفقد أنها تأتيهم بشكل أمواج، تأتي كشكل أمواج. أول ما قرأتها قلت بالضبط هذا اللي أشعر فيه، هذا اللي فعلا شعرت به، أن تأتي المشاعر على شكل أمواج، أنها تأتي على شكل آلام جسدية، أحيانا تأتي على شكل اختناق، أحيانا على شكل ضيق تنفس، على شكل يعني كلها مع بعض تجي كذا، على شكل وهن عضلي، وعلى شكل رغبة في التنهيد. الواحد يبغى يتنهد بس يبغى يطلع الضيق هذا. وتأتي أيضا بشعور خواء، يعني شعور شوية نوع من الفراغ كذا غريب، وحزن يغم كذا حزن، يعني يحس الواحد أنه ما في شيء حلو، ما في شيء حلو حوله. تأتي بالضبط كموجة، أحيانا تستمر، وهذا كلام يعني أنها تستمر من 20 دقيقة إلى عدة ساعات، وبعدها تروح وتأتي مرة ثانية على شكل أمواج. فالشرح حقيقة يعني بالضبط بالضبط زي ما وصفوا، إنها تأتي كأمواج تباغت. فأنت هنا كطريقة للنجاة إنك تعرف كيف تخلص نفسك من هذه الأمواج العائمة، كيف أنت بقارب صغير ومشداف صغير كيف أنك تطلع من هذا الموج الكبير. بس هذا اللي أنت تحاول تعرفه وتتعلمه في كل مرة. حرفياً يا جماعة ما أنسى أول مرة باغتتني الموج، خصوصاً أني تقلت يعني بعد يمكن أسبوعين 3 أسابيع من وفاة الوالدة الله يرحمها، كان لازم أني أطلع لمدينة تبوك، شغلي هناك وعملي هناك هذاك الوقت. فالوحدي لما تكون لحالك يكون الأمر أصعب بكثير بكثير. فأتذكر أول مرة باغتتني كنت خائفة، ويمكن قلتها في الحلقة السابقة أني رحت للطبيب، يعني أقول أنه أنا يعني رحت لأنه خفت أنه إيش هذا الشعور فجأة يباغتني، أنا كويسة أداوم كل شيء طيب خير، فجأة يباغتني الشعور، يجيني شعور بـ 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 بالحزن القوي، بالحزن أنه ممكن الحياة يكون ما لها طعم، ممكن أسوي الأشياء اللي أحبها ترى ما عاد أذوق طعم السعادة فيها لأن أمي راحت. المنطق جدا يعني يقول فلان مرة غلط اللي قاعد تقولينه، بس أنت تتعامل بمشاعرك الآن، ومشاعر الفقد ما تتحمل تحليلها، ما تتحمل أنك تحللها وتمنطقها وتتكلم معاها، لا ما تحتمل هذا الشيء أبدا. هي مرة مرة أكثر عمق، أكثر عمق من أن يدركها العقل ويحللها العقل. هي بحاجة إلى تفريغ، بحاجة إلى تفريغ. فأول مرة تعاملت معها كانت أنه يعني قلت أشغل وقتي، أشغل أسوي أشياء كثيرة، ما أقعد حتى في الشقة، فأروح جيم، أروح بعدين أمشي، أروح، فكنت أجهد أجهد جسدي حتى أرجع أنام، بس أروح دوام أجهد أجهد، فكنت أتعامل معها بهالطريقة كل ما انتابتني موجة، إلين جاء مرة شعرت أنها قاعدة ترجع أقوى أو بشكل أقوى، بعدين رحت للطبيب. لما رحت للطبيب لاحظت أنها كانت أفضل بكثير، وارتحت في دقيقتها وارتحت في ساعتها أكثر من لما كنت أجهدها في جسدي. إلى الآن إيش الطريقة الأصح أنا ما أعرف، لكن الأكيد أنه مواجهتك للشعور أفضل من ردعه وعمل شيء آخر من أجل تناسيه. الحديث عنه، إخراجه، حتى لو بطريقة بكاء، بطريقة كتابة، بطريقة زعل، غضب، شعور يخرج، لازم يخرج، حرفيا لازم يخرج. هذا الموج أنت لازم تطلع منها، مو فقط تتفاداها وتمشي وتروح. هي ما هي زي أي مشاكل في الحياة، هي شعور قابع يجب أن يتغير، يجب أن يتحرك. فوصف الأمواج هذا يعني حسيت أنه من أفضل الأشياء اللي كانت توصف يعني حزن الفقد فعلا. إذن ألم الفقدان يأتي على شكل نوبات أو أمواج تتواتر علينا. قالت الكاتبة جوان أنه نوبات تتواتر علينا لتطمس جمالية حياتنا اليومية، وهذه النوبات تتواتر على شكل مخاوف تنهكك، تنهك روحك وجسدك. لما كتبت كلمة مخاوف، طبعا أنا من اليوم أقول جوان جوان، نتكلم آخر شيء عن هذا الكتاب الرائع اللي أنا أشوف أنه أنقذني الفترة الماضية، وأشكر شروق يعني شخصيا لإعطاها لي هذا الكتاب اللي كان جزء من محاولاتي في التشافي، أو الحمد لله في مراحل التشافي بإذن الله. فلما قالت جوان أنها تأتي هذه الأمواج على شكل مخاوف تنهكنا، أدركت في هذه الجملة أنه فعلا يعني لما كانت تجي هذه الأمواج اللي أقولها لكم، أو هذه النوبات اللي تجي وتنهك الجسد والروح، تشعر بخنقة وتشعر بضيقة زي ما قلنا، وبحاجة إلى التنهيد وبكل هالأمور، أحيانا تجي على شكل مخاوف، وكانت مخاوف غريبة فعلا. يعني أحيانا يجي الإنسان شعور إذا هذا الحبيب أو هذا اللي أحبه راح، إذا أنا رايح. يأتيك شعور غريب وفهم غريب عن الموت، تحاول تفهم الموت أكثر أو تخاف الموت أكثر. هو من الطبيعي أن كل الناس تخاف الموت، يعني إحنا عندنا حتى غرائز الحياة سبحان الله، وغرائز الرغبة في الحياة تأتي. لو أحد هجم عليك حتى لو أنت تبغى تموت، تلاقي نفسك تدافع عن نفسك وتهرب. فسبحان الله رغبة الحياة موجودة، إلا اللي يدخلون في اضطرابات شديدة، هنا يجب عليهم أنهم يعني يتوجهون إلى الأطباء النفسيين وليساعدونهم يعني في ذلك، اللي يرغبون في الموت أقصد. رغبة الحياة موجودة، فمجرد أن يموت حبيب لك قريب جدا، تشعر ربما أنا بعدها، ممكن أنا بعدها. يجي في خوف من الموت، أحيانا يأتي على شكل أعراض جسدية، ترتخاف، تشعر بألم في صدرك، هل ممكن أنا بموت؟ هل ممكن أنا يجيني زي هذا المرض؟ هل ممكن أنا؟ وتجي أفكار الموت هذا. سبحان الله في العيادة الفترة الماضية أكثر من شخص، يعني أنا ما أعرف هذه رحمة من ربي ولا ابتلاء اللي يعني للأجر، أنا ما أعرف، لكن سبحان الله كانوا أكثر من مريض ومريضة يجوني فاقدين والدتهم ويتحدثون لي عن مشاعرهم في هذا الفقد، وأنا أطالع أقول سبحان الله يعني نفس الشعور يعني. ومنهم من كان يشعر بأنه أنا ممكن أموت، أنا ممكن أروح، أنا ممكن. فأنا كانت في هذه النوبات أحيانا كان يجي خوف من الموت، وأستغرب يعني أنا ما كنت شخص أشعر أنه الموت قريب. يعني الأعمار بيد الله، مؤمنة بذلك، وأسلم أمري لله، وأسلم يعني نفسي للحياة هذه بالطريقة اللي أشوفها. لكن لما صارت ينتابني الخوف من الموت، صرت قلقة، صرت أشعر بالقلق، أقول ليش قاعدة أخاف إنه أمرض؟ ليش قاعدة أخاف إنه يصير لي كذا؟ ليش قاعدة أخاف يصير لي كذا؟ فلما قرأت الرواية هذه الجوان، كانت جوان تقول إنه بعد وفاة زوجها، إنه تقول كنت أدخل الحمام يعني وأنت بكرامة، تقول أنا أتروش، تقول أطالع في الأرض، أقول الأرض يعني ممكنها تزلقني، ممكن أطلع من الحمام أخاف أزلق وأطيح وأموت. تقول كنت أطلع للشارع معايا محفظتي ومعايا كل أشيائي في جيبي، عشان لو طحت ومت في الشارع الناس يأخذونها. فصارت تسوي حتى تصرفات كأنها متخيلة أن موتها جدا قريب. هي ما تبغاه، مو أنها تتمناه، هي ما تبغاه، لكن صار شعور الموت كأنه قريب. وطلع أنه هذا الشعور قد يكون فطري، لأنه الشخص الآيدل أو الشخص المثالي أو الجميل أو الرائع اللي أمامك كنت تشعر بجماله وبروحه وبوجوده، كنت تشعر داخليا، حتى لو بالمنطق بتقول لا كلنا رايحين كلنا ميتين، بس داخليا انت تشعر ان هذا الشخص اللي امامك اللي تحبه مره بيعيش للابد، فلما يروح تقول اوه لا إذا أنا رايح، أنا لازم نفس طريقه أنا رايح، فيبدأ عندك هذا الخوف. الخوف طبعا ما حيكون مرضي إذا كنت أنت تقدر تخرس وتسكت ويمشي يومك زي ما حصل معي ولله الحمد. أحيانا ممكن أنه يزيد على طريقة وسواس أو يظهر على شكل مخاوف ترهق جسدك وترهق يومك، تطمس جمالية يومك. هنا أنت بحاجة إلى أنك تشوف طبيب، بحاجة إلى أن تتعلم كيف تخرس هذا الوسواس أو كيف ما تجعل هذا الوسواس يتفاقم ويتفاقم. فمن بعد طبعا اللي تحدثنا عنه إريك، واللي هو شرح الأمواج اللي أنا صراحة يعني من النماذج اللي جدا عجبتني أو من الأوراق اللي جدا حسيت أنها قريبة لواقع الفقد أو شعور الفقد، جاء من بعدها طبعا علماء نفسيين تكلموا أن الرثاء هو أفضل طريقة لتخطي الفقد. الرثاء، إحنا قد سمعنا كلمة رثاء في أنواع الشعر، لما أحد يموت يرثونه، نعتقد أنه رثاء فقط في الشعر، بينما هو الرثاء فعل، الرثاء فعل أكبر من ذلك، قد يكون في شعر، قد يكون في عمل، قد يكون في مشروع، قد يكون في فكرة، قد يكون في حديث، أنت ترثي هذا الشخص. لما ترثي أنت يعني تحضر ميت إلى الحياة، أنت تحيي ذكراه، تتكلم عنه. فللأسف إحنا في يعني في التعامل مع الفقد، يعني كثير من الناس لا تجيبون طاري، خلاص تجيبون طاري تعورون قلبي، لا تجيبون، ما أقدر أتكلم عنه، البيت كله يسكت ما يتكلم. يعني أنا أتذكر بعد وفاة أبوي الله يرحمه، كانت أمي الله يرحمها من الناس اللي تعاملت مع الفقد بهذه الطريقة، كانت ما هي عارفة كيف تتعامل مع 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 فكرة عدم وجوده، إلى درجة أنها كانت تبغى تنكر هذه الفكرة أو تنكر وجوده أصلا من قبل أن يعني من قبل أن يحيا، إنه ما كأنه كان موجود في الحياة أبداً، لا نطري أبداً. كان حتى لو يعني أنا كنت صغيرة، بس كنت حتى لو نطري شوية ممكن أنها تبكي تنهار في دموعها وما تتحمل هذه هذا الحديث، خلاص خلونا نوقفه ما نتكلم عنه أبداً، ما نجيب طاري ما نجيب. وهذه طريقة طبعاً هذه بالتأكيد أنها مغلوطة، بالتأكيد أنها مغلوطة، لأنها جزء من الإنكار اللي عكس تماماً الرثاء. والرثاء هي الطريقة يعني شرحوها الأطباء النفسيين، قالوا إن الرثاء هو طريقة تعاملنا مع الشكل المتغير لعلاقتنا مع من نحب. فهو كان علاقتنا جسد وروح بالروح، الآن يجب علينا أن نغير شكل العلاقة إلى علاقة روحية، يجب أن تستمر، فيجب أن تكون الرابطة مستمرة. هذا ما أجمع عليه آخر علماء النفسيين أو آخر الدراسات، قالوا أنه يجب أن يكون هناك روابط مستمرة بينك وبين من فقدتهم حتى تعيش في سلام أكثر، أو حتى تعيش في تقبل أكثر، أو حتى تكون يعني مرتاح أكثر، أنه من فقدته لم تفقده إلى الأبد، لا زال موجود. زي ما قال يعني فرويد أنه الحب عملية معقدة ومن الصعب أن يكون هنالك فكاك منها. فخلاص طالما إحنا نعرف أن الحب شيء صعب أننا نفكه، صعب أننا نتخلص منه، أو صعب أننا نشيله، خلاص نؤمن أنه لا زالوا أحياء، لا زالوا أحياء بذكراهم، لازلنا نستطيع أن نحييهم، لازلنا نستطيع أن نجلب ذكراهم ونجعلهم أحياء. برضو جوان يعني الكاتبة جوان قالت شيء رائع عن هذا الأمر، قالت إنه بعد وفاة زوجها قالت ما تقبلت أو ما يعني تصورت أو تأكدت من وفاة زوجي إلا بعد ما وضعنا في الجرائد إنه وفاة زوجي جون. تقول لما شفتها تقول زعلت على نفسي، طبعا هي بتعبير مجازي، تقول زعلت على نفسي إني دفنته حيا، إني أخبرت الناس إنه ميت فأنا دفنته حيا. تقول يعني هو في روحي هو حي، لكن الناس لما يشوفون إنه هذا الشخص ميت خلاص الناس يشوفون إنه ميت ومات وراح، تقول أنا دفنته حي. فهذا تعبيرها يعني إنه هو حي في ذكراه وحي في قلبها، فلا تريد أن يشعر الناس إنه ذهب. ومن هنا تكلموا أكثر يعني العلماء النفس أنه في الرثاء يجب على الإنسان أنه يتبع 4 خطوات، ومن المهم جدا، وهذه كانت تقريبا في عام 2018 نموذج يعني في الطب النفسي، يعني صاروا علماء النفسيين واللي هم المعالجين الوظيفيين بدأوا يشتغلون عليه مع مرضاهم. ومن المهم جدا أنه هذا الشيء يعني حلو أنه يكون في راسك، لكن إذا شعرت أنك أنت ما تقدر تطبق هذا الشيء لحالك، وأنا أعتقد يعني أنك بحاجة إلى معالج معك. فكان مفهوم الرثاء هذا اللي تسوى أنه أولا يجب على الإنسان أنه يتأكد أن هذه الوفاة حقيقية، أن هذه الوفاة حصلت، وأن ما حدث حدث، وأن يجب علي أن أواجه هذه الصدمة. ما حدث حدث، الأمر الآخر هو أنه العمل على آلام الفقد، أن تعمل على آلام الفقد الجسدية والنفسية. لما نقول جسدية زي ما ذكرت أنه أحيانا يكون هنالك ضيق في النفس، يكون أحيانا تغير في آلام البطن، الإمساك وانت بكرامة والإسهال، يعني يكون في مشاكل في هضمية جدا مع الشعور بالقلق والشعور بالحزن. فكل هذه طبعا الألم، الوهن العضلي، الدخول في حمى مستمرة، الدخول في فلوانزا، الدخول في تعب، فكل هذه الأمور تعتبر أعراض جسدية بسبب الحزن، فيجب عليك أن يتعامل معها، وأيضا طبعا الآلام النفسية. ثالثا أنه يجب على الإنسان هذا أنه يعيش الحياة مدرك أن المتوفي توفى، ويجب علي أن أتكيف بفعل روتين جديد أو مهارات جديدة أو أعمال جديدة. خلاص لازم أنا لما أتكيف بعد، مثلا لو هو كان شريك اللي متوفي ومتعودين أنهم دائما كل يوم مع بعض في البيت ويطلعون وكذا، لازم يتغير الروتين، فيغير هذا الروتين، يبدأ يدرك أنه الآن تغيرت مهامي، تغير روتيني، حتى لو أنه يبغى يغير مثلا البيت أو يغير المكان، يغير الروتين، يصير يملي روتينه بشيء آخر، لأنه لازم يملي فراغ الوقت مو فراغ المكانة. الشخص حيكون دائما مكانه موجود ولا يمليه أي أحد آخر، لازم أصلا يعني تتأكدون من هذه الفكرة. لكن فراغ الوقت يجب أن يمتلي بمهام أخرى. والأخير طبعا الرابع اللي هو أن المضي قدما بخلق علاقة دائمة بمن أحببناه وفقدناه. يعني خلق العلاقة الدائمة هذه هو اللي ممكن إحنا نركز عليه، نقدر نسويه لحالنا بدون حتى معالج، يعني ما يحتاج أننا نتكلم فيه أو شيء. أنت تخلق علاقة دائمة بمن فقدت. يا جماعة يعني هذا الشيء ما حد بيفهمه إلا اللي فقد فعلا. بتفهمون أنه لما تفقد أنت ما تبغى، يعني ما تبغى تنسى ذكر الشخص هذا، ما تبغى، يعني أحيانا أزعل أنه يمر يومين ثلاث أيام أو يومين، يعني إنه ما طرت في بالي، وأردي صورها عندي، كل شيء عندي، أدعي لها كل ليل أتصدق، لكن إنه ما طريتها، ما جبت طاريها، ما تكلمت عنها، أزعل أحيانا، ألوم نفسي، بعدين أقول لا ألوم نفسي، هذه برضو سلوى، يعني هذه من الله. لما الله يسليك، لما أقول لك الصبر والسلوان، السلوان هو أن تسلى عما تحزن، خلاص كأنك تتناسى نوعا ما، تنشغل في ذا وذا وذا، فهذه هي السلوى، فهذه رحمة من الله. فتوقفت عن جلد ذاتي بعد ما عرفت معنى كلمة السلوى. لكن فعلا يعني يجب على الإنسان أنه يخلق علاقة دائمة. كيف هذه العلاقة الدائمة تكون؟ زيها بهذه الأمور الروحانية، الدعاء لا تخلون الدعاء روتيني، أنت اللي فقط لا تخليه دعاء روتيني، خلوا لما أنت في الليل دعاء مخصص لهذا المفقود. حتى أنت فكر في هذا الموضوع، أنت مو فقط تدعي له عشانه، أنت تدعي له عشانك أنت، لأنه هذا الرابط اللي بيصل بينك وبينه. والله أحيانا يعني لما أدعي من قلب وأدعي بقوة وأدعي، مستحيل هذيك الليلة ما أحلم فيها أنها هي زارتني أو جتني أو تكلمت معي، أو أحيانا ما أذكر الحلم بس أقوم، يعني حرفيا يمكن تحسبوني مجنون لكن هذا اللي يحصل. أحيانا أقوم والله كأني جلست معها، لدرجة أشوف لها فيديو أقول أنا متأكدة أمس ما شفتها، أنا متأكدة أمس ما شفتها، ويطلع الشعور أنه أنا متأكدة أنها إما زارت في الحلم أو هذا الشعور الله يعطيك. أنا ما أعرف، هو الأمر الروحاني لا يفسر، لكن الأكيد أن الرابطة اللي تخلقها سواء بالدعاء بالصدقة بوقت معين تعطيه هو ما يشافي. الرثاء هي العملية اللي أنت تحول فيها من علاقتك الجسدية اللي كنت بينك وبينه إلى علاقة روحية، حتى تستطيع أن تتعايش مع الأيام، وحتى تفهم أنه شعور الفقد هذا شعور طبيعي طالما أنه لا زالت أمي موجودة، أو لا زال حبيبي موجود، أو لا زال فقيدي موجود. أتذكر يعني طبعا أحيانا يكون مو شرط بالأشياء الروحانية فقط، أحيانا بالأشياء اللي مهمة جدا بعد أننا نسويها، أننا نسوي أشياء تربطنا فيهم أكثر، مثلا أشياء هو كان يحب يسويها، أمر في الحي اللي هو يحبه أو الحي اللي كان هو يتمشى فيه، أزور أصحابه، أزور جيرانه، أهدي أصحابه أو جيرانه. هذه الأمور توطد سبحان الله العلاقة الروحية هذه بينك وبين المفقود. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت زوجته خديجة كان مرتبط، يعني كان دائما يكرم صديقاتها حبا وشوقا لخديجة رضي الله عنها. فبالتالي من المهم جدا أننا إحنا نسوي هذه الأمور حتى نرتبط. يعني أنا والله أتذكر أنه أول أسبوع من وفاة أمي الله يرحمها أقول الحمد لله أن أنا وخواتي يعني كنا سوينا هذا الشيء بشكل فطري، لكن سبحان الله يعني كنا أنا وأختي نمشي بالحي فعليا، نفس هذه الأمثلة اللي ذكروها في العلاج الوظيفي أو علماء النفس ذكروها، فكنا خلنا نمشي يعني نمشي في الحي، نمشي في حيها بين جاراتها ونطالع، كنا نتأمل ونتألم ونغضب ونبكي، يعني كنا أنا وأختي نتكلم كنا كل شيء، يعني طلع غضب على طلع استعجاب على شعور صدمة نبغى نعبر عنها على كل شيء، كلام غير مرتب. إحنا مو يعني جلسة وثائقية ولا هي جلسة سياسية، أنت في مكان تعبر فيه عن ألمك فتكلم باللي تشوفه. يعني أنا تفاجأت من مشاعر هي عندها وهي سمعت مشاعر من عندي، ولا أحد حل أي شيء، إحنا في النهاية نتحدث بس. كان هذاك المشي جدا رائع. من بعدها زرنا جارات أمي، كانت الزيارة يعني حرفيا كنت أقول لواحدة من خواتي وإحنا قاعدين مع أحد صديقات يعني جارات أمي العزيزات، يعني والله يا جماعة وهي تتكلم وتضحك أشوف وجهها في أمي، أشوف يعني وجه أمي في وجهها، أشعر أني أسمع ضحكة أمي حولنا، الأمي جالسة معنا أنا لا أعلم. الأمور الروحانية هذه أنت تستشعرها، أنت ما تذكرها، أنت تستشعرها، ويمكن قد تكون من داخلك، ما هي شيء حقيقي فعلي، لكن شيء أنت بتستلذ فيه، شيء أنت بيواسيك، شيء بيريحك. فكانت يعني سبحان الله هذه الطرق جدا جدا مريحة وجدا، وطبعا من الجميل جدا لو تكون أسبوعية، تكون يعني إحنا هذاك الأسبوع والأسبوع ونص يعني أنا وخواتي كنا نسوي أشياء كثيرة، كان على الأقل في اليوم ربع ساعة نتكلم عن أمي، فكان هذا الشيء واسع جدا ورتب جدا وريحنا بشكل كبير. فمن الجميل جدا أنه يستمر هذا الشيء. يعني الآن اليوم بعد 3 شهور من وفاة والدي الله يرحمها أرى أنه ما يمر أسبوع إلا ولازم أسوي هذه يعني الجلسة، سواء بتليفون أو بفيديو أو مشي زي ما ذكرت، وحديث عن المفقود، حديث عنه لازم، حديث عنه جماليته أو غضب أو زعل أو حزن أو شعور بالأذى، بشعور بالأسى، شعور بالخواء، أي شعور عبر عنه، طلعوا مع هذا الشخص الآخر، أكيد في أحد آخر فاقده بقوة ما فقدته إذا ما كان أكثر، تكلم مع هؤلاء الأشخاص واعمل هذه الطريقة. طبعا في يعني آليات فنية للتعبير أخرى يستخدمها المعالجين الوظيفيين، ممكنها ما تكون يعني بالانتشار الكبير كثر ما تكون عند الأجانب للأسف، يعني الأجانب يسوونها بشكل رائع وجميل، هنا عندنا شوية أشوف أن الناس يعني للأسف يستسخفون فيها نوعا ما، اللي مثلا يصير في عمل فني لهذا الشخص المفقود. طبعا هذه ما تفضل أنه في أول 6 شهور أو يعني أول 6 شهور للناس اللي فقدوا بعد صدمة مثلا، والوفاة كانت صدمة، الوفاة كانت حادثة كبيرة، تقوم تسوي هذا الشيء ممكن يكون صعب شوية، لكن ممكن أنك إذا كانت الوفاة طبيعية على الأغلب ممكن يكون هذا الأشياء جميل أنك تسويها في أول أشهر، لكن في أي وفاة حتى لو صدمة أو غيرها بعد 6 شهور هذه الآليات جدا رائعة، أنك تسوي فيديو مصور، أنك تسوي مثلا بطانية تسويها عبارة عن يعني جزء من ملابس هذا الشخص، تسوي بطانية منها مثلا، تسوي لوحة فنية فيها كلمات من كل الأشخاص اللي يحبونها، جمع صور معينة، تسوي لوحة فنية تعبر عنها هذا، حتى لو يعني تستشير فنان أو بمساعدة فنان أنه يسوي لوحة تعبر عن هذا الفقيد وتعلقونها في البيت أو تعلقها في غرفتك، مو شرط يعني حتى تكون تحمل صور، لكن شيء يكون له علاقة أو شيء يذكرك في كل مرة تيجي قدامه. ممكن زمان كانوا يعني يستسخفون بهذا الشيء أنه إيش أنت قاعد تسوي ضريح، أنت قاعد تسوي بدعة، ما هي بهالصورة، هي فقط شيء يعني شيء يلمس ملموس عشان يشعرك بالذكرى، أنه هذه الذكرى باقية عشان كل ما تشوفه تتذكر، زي اللي يحطون خلفية جوالهم صورة حبيبهم هذا المفقود، زي اللي يلبس شيء معين يتذكر فيه هذا الحبيب. حلو أنك أنت تسوي شيء تعبيري تضعه أمام عينك وصوب عينيك عشان تتذكر وتتأمل وتتألم وتتكلم عن هذا الألم. يعني تو والله قبل كم يوم أشوف برنامج واقع في نتفليكس اسمه هاك ماي هاوس، تغيير البيوت وما تغيير البيوت، فكانت واحدة من البيوت اللي غيروها أنه يعني زوج توفت زوجته يعني، فقالوا يعني أعتقد أنه مو في هذا البرنامج والله ما أعرف، المهم أنه برنامج تغيير بيوت، فلما غيروا البيت هذا لزوج هذا اللي توفت سووا له دولاب كامل، يفتح الدولاب عبارة عن صور لزوجته وصور له وزوجته وكل الأشياء اللي كانت تحبه، هو كان مجمعها في بوكسات وما يبغى يتخلص منها لأنه تذكره بزوجته وكذا، فهم سووا له زي الكورنر الخاص فيها، كورنر كذا زاوية معينة ودولاب كذا خاص فيها يفتحه ويجلس عنده يتأمل يدعي لها يتذكر بهذه الصورة بهذا الشكل، أنت ما قاعد تتعبد الأشياء، ما قاعد تعبد الأشياء، قاعد تتذكر وقاعد تدخل في 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 يعني في موضع روحاني عشان تدعي لها وتتذكرها وتتألم ويخرج الألم من برا وتتكلم عن الألم. فمن الجميل جدا أنه يكون في هذه الأعمال الفنية ليعبر الشخص عنها، أو على الأقل في بعض السلوكيات اللي تساعد الإنسان أنه يعني يتخلص أو مو يتخلص بس أنه يخرج هذه المشاعر. يعني أتذكر برضو كان في فيلم وثائقي عن شخص انتحر، العائلة سووا رحلة هايك كاملة مدتها 30 يوم يمشون في الجبل، يمشون 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 إحياء لذكرى أخوهم هذا اللي توفى وابنهم هذا اللي توفى، فطوال الرحلة بس يتكلمون عنه، مو شرط بس يعني لازم يتكلمون عنه طوال الرحلة عشان يتشافون. فمن المهم جدا أنه جلب طاري، يعني جلب طاري هذا المفقود، إحياء ذكراه، سواء يعني أنك بكلام سلبي أنك غضب أنا ليش ما سويت كذا، أنا أقول اللي تبغى، أو بكلام إيجابي والله كان كذا وكان كذا وكان كذا. يعني مو شرط أنك تجيب طاري أنك تمدح فيه، لا، جيب طاري أنك زعلان ليش ما سوينا له كذا، جيب طاري بالطريقة اللي تبغاها، أنت إيش تشعر تجاه هذا الشخص الآن، بغضب ولا بحزن ولا بحب ولا بشوق، طلع الشعور اللي أنت تبغاه مع هؤلاء الأشخاص حتى يخرج الشعور إلى الخارج ولا يصبح سم يقتلك رويدا رويدا بداخلك. طبعا أحيانا يكون الحزن معقد، يكون معقد جدا بسبب أن العلاقة كانت معقدة، يعني أحيانا ممكن إحنا نعرف أنواع العلاقات ما بسردها هنا، لكن في ارتباط آمن، في ارتباط قلق، في ارتباط مليان مخاوف، كل الأشكال الارتباط مع الشخص اللي كنت تحبه تؤثر للأسف بحدة الحزن بعد الفقد. لما يكون ارتباط آمن يعني كان ما بينكم شروط في هذا الحب، كنت مرتاح، ما في عتب شديد، ما في مشاكل كثيرة، ما في أمور كثيرة، عادة يكون الحزن أقل ندم، أقل غضب، أقل. فسبحان الله دائما الأشياء الصحية تنتهي حتى بشكل صحي، فبالتالي يعني الحدة تكون مختلفة، لكن بشكل أو بآخر أحيانا يكون الحزن معقد. لما يكون معقد هنا يمكن يكون صعب عليك أنك على طول تروح تسوي الأشياء الفنية هذه أو تمارس الأشياء اللي ذكرتها قبل، فمن البداية على الأقل تعلم كيف تمارس حياتك اليومية بخلق مهام بسيطة، حرفيا ورقة تكتبها في قدام يعني وتعلقها قدام، يعني لازم قدام وجهك كل يوم، إنه اليوم أستطيع أن أذهب إلى العمل، اليوم أستطيع أن أؤدي الواجب، اليوم أستطيع أن أتكلم عن أمي رحمة الله عليها. فهذه المهام البسيطة اللي تذكرها كل يوم وتذكر نفسك فيها كل يوم وتسوي عليها تشك، أنت كذا كأنك تدف نفسك من البداية، كأنك تدف نفسك وكأنما كنت تربي طفل صغير وكأنما كنت تشجع طفل صغير. فهذه كتابتك للمهام البسيطة هذه، ولا نريد منك شيء آخر حتى تتخلص أو حتى تتخلص يعني حتى تتخطى هذا الحزن الغائم وتكون في مرحلة أفضل لفعل الأشياء الأخرى. فلا تستهينون في وضع الورقة هذه، لا تستهينون في كتابة المهام البسيطة والمشي فيها، تخرجك من دائرة الحزن، تخرجك من غرفة الحزن اللي للأسف بعضهم يدخل فيها بسبب علاقته المعقدة ومن بعده صار الحزن معقد. فهذه يعني شيء رائع لو ممكن الواحد أنه يسويه في بداية الفقد. طبعا زي ما ذكرت لكم الحلقة اليوم كلها عبارة عن مشاعري، فلسفاتي، ما بين أقوال كتاب، ما بين أقوال علماء النفس، تجميع خلطة سحرية تتحدث عن اللي هو شعور الفقد. الكثير الكثير لم يقال في هذا الشعور، الكثير لم يعبر بطريقة صحيحة حتى يوصل للآخرين، الكثير من شعور الفقد ما نستطيع حتى نصل له لأن في عمق يعني إحنا كأشخاص فاقدين ودنا إحنا نفهمه عشان إحنا نوصله. فوصولنا لهذا الفهم يكون بممارسة بعض الأشياء اللي تشعرنا إن حياتنا لها معنى، زي ما أنا مثلاً أجي هنا، أجي كلمة السبت أسوي عشان أفهم أكثر، عشان أشعر أنه في معنى أنا بوصل له في يوم ما، في شيء مكتوب أو حصل لي بسبب يعني مع هذا الفقد ويجب علي أني أصل له. قد يكون هذا وهم أشعر به، أو قد يكون هذا شيء يعني تحفيزي بداخلي أعطيه نفسي حتى أشعر بالأمل أمامي. لكن لاحظت أنه أغلب الأشخاص الفاقدين عندهم نفس هذا الشعور، أنه لا أنا سأصل لفهم أفضل، أنا سأصل لفهم أفضل. فمنهم كانت هذه جوان ديديون، هذه كاتبة أمريكية عام التفكير السحري، هذا كتاب جدا رائع لها. هي طبعا كان هذا الكتاب القبل الأخير، بعده كتاب ليالي الزرقاء برضو كان يتكلم عن مشاعر الفقد أو مشاعر المرض بشكل عام ما قبل الفقد. هي فقدت زوجها فجأة، يعني سبحان الله، كانت بينما يزورون بنتهم اللي خايفين عليها، ثلاثينية شابة خايفين عليها من المرض وأنها ممكن تموت في أي وقت، زوجها توفى يعني فجأة بجلطة. فكانت يعني حديثها بالمشاعر ومشاعر الفقد والتفاصيل اللي قالتها ساعدتني كثير، ساعدتني على فهم نفسي كثير، لأنه في أشياء كنت زي ما قلت لكم أجلد نفسي لما أشوفها أقول أوكي هي زي. أحيانا في بعض الأوقات إحنا بس نبغى أحد يقول لنا ترى عادي إنك تشعر كذا، ترى ما هي مشكلة إنك أنت كذا، ترى أنا برضو حسيت نفس هذا الشيء، تشعر أنك طبيعي فيجيك القلق يخف على الأقل. يعني أنت ما تبغى بعد حزن وقلق، فتكون أنك حزين فقط وتتقبل حزنك أفضل من أنك تكون قلق إذا هذا الحزن بيستمر، أو إذا هذا الحزن غير طبيعي أو إلى آخره. جوان طبعا هذا الكتاب طبعا فاز بجائزة أفضل كتابة أدبية توصف ألم الفقد. ففعلا يعني كان مجموعة من الوصف لمشاعر الحزن بطريقة أو حزن الفقد بطريقة رائعة جدا، كتبته بعد وفاته مباشرة بأشهر يعني، وتشافت بالكتابة زي ما قالت نحن نكتب حتى نفهم، أنا أكتب مشاعري حتى أفهم. ومن بعدها بعد يعني آمنت بذلك، لما صرت أنا أكتب اليوم أكتب يعني لنفسي، فأفتح الورد وأكتب أكتب أجد نفسي. يعني وزي ما دائما أقول لكم، مو لازم لغتكم تكون منمقة، مو لازم تكونون تجدون الكتابة بشكل رائع، التشافي بالكتابة شيء عظيم جدا. وممكن زمان ترى يعني كانوا الشعراء يشعرون يرثون في أحبابهم ويعني يمارسون هذا الشعر حتى يتداومون، فهذا كان موجود من زمان. لكن اليوم يمكن إحنا فنياتنا نأخذها بشكل أحدث، فنسوي اللوح اللي قلت عليها ونسوي كذا ونسوي الكتابة وننتج فيلم وثائقي وننتج. ففي طرق أحدث من الشعر، أو إذا أنت مو شاعر يعني ما نقدر كلنا نصير شعراء، لكن دائما الفنيات هذه فعلا هي علاج للتداوي وهي فعلا تشافي. أنا رأيت نفسي في الكتابة أنه يعني لقيتني أكتب وأكتب وأكتب مشاعر من قبل ومن بعد، وقت الحادثة وما قبل الحادثة وبعد الوفاة وقبل الوفاة، سبحان الله. يعني فوجدت نفسي فعلا زي ما ذكرت جوان أنه إحنا نكتب عشان نفهم مشاعرنا. تكلمت كثير يعني جوان، يعني رغم أنها كتبت الكثير عن ألم الفقد وتحدثت عنه كثير، كانت في جملة كذا قالتها، قالت أنه هذا وضع أحتاج فيه إلى أكثر من الكلمات حتى أصل إلى معنى حقيقي لألم الفقد. يعني رغم اللي كتبته كله رأت أنها لسه ما في كلمات كفاية تعبر عن ألم الفقد، وفعلا يعني سبحان الله. فمن الجميل جدا يعني، وأنا أوصيكم على هذا الكتاب عن التفكير السحري، وفي برضو كتاب بعده أنا لسه ما قرأته اسمه الليالي الزرقاء لها لجوان ديديون، بنكتب أسامي الكتاب في الوصف عشان يكون على طول موجود عندكم. وأيضا فيه كتاب انقطاعات الموت أنا لسه برضو ما قريته، هذا الكتاب يعني وصتني برضو عليه شروق، فكانت تقول أنه من الجميل أنك تقرأ هذا الكتاب حتى تفهم الموت يعني تتصالح معه. قلت لها صراحة أنا ماني مستعد للتصالح مع الموت الآن، يعني الإنسان حلو أنه يعرف إيش يحتاج يسمع الآن وإيش يحتاج يقرأ الآن، ما يفرض على نفسه أشياء. يعني حتى تقول في مقدمة كتاب انقطاعات الموت، يقول يعني الكاتب أنه ومن بعد ذلك لم يمت أحد لهالدرجة، يعني صاروا حتى الناس لما يموتون صار ما يشعر يعني بخوف الموت أو بمشاعر غريبة مختلطة تجاه الموت، لأنه فهم الموت بطريقة أعمق. لكن أرجع أقول الإنسان يعرف إيش يفترض أنه يقرأ أو إيش اللي بيريحه. أنا مثلا في كتاب عام التفكير السحري في أوقات كنت أفتحه أشعر بضيق، ما أستطيع أقوم أسكره، أفهم وأحترم شعوري تجاه ما أريد أن أفعله. في أوقات كثيرة لا بالعكس كان يساعدني أقرأ وأسترسل فيه وأجد يعني السلوى في هذا الكتاب. فألم الفقد ألم يعني ما ندري هو مرحلة ولا هو حالة مستمرة، لكن الأكيد أنه زي ما ذكر الممثل أندرو أنه هو حالة نتمنى أنها تبقى معنا للأبد بدون العواقب اللي يخلقها ألم الفقد، بدون العواقب اللي يخلقها هذا الحزن. فقط حزن الفقد الطبيعي اللي يذكرنا بأحبابنا ونستطيع أننا ننعش ذكراهم وأحياءهم، ويستطيع أننا نستطيع أننا بهذا حزن الفقد أننا نفهم الحياة أكثر، ونؤمن أنه الحياة هي في النهاية أو النهايات هي شيء حتمي وشيء موجود ويجعلنا أقوى تجاه هذه الحياة. ومن المهم جدا أيضا أننا نحزن بقدر ما أحببنا، نحزن ونظهر هذا الحزن ونتحدث عنه ونعطيه حقه ونتكلم عنه. من الجميل أنك ترجع لعملك وترجع تنجز وترجع تسوي، لكن يعني احترم الأمواج لما تجيك، احترم هذه المشاعر الصعبة اللي تدخل فيها فعبر عنها، عبر عنها ببكاء، عبر عنها بطريقة تعبيرك الخاصة بالكتابة، بالحديث مع مختص، بالحديث مع محب، بالمشي والحديث مع محب، الحديث ثم الحديث ثم الحديث. لا تجعلوا أي حزن يقبع بداخلكم. يعني الحزن بالذات هو أكثر شعور يجب عليك أنك أنت تقتلعه من الداخل عندما يداهمك. أنت ما حد داهمه وأنت أمواجك ساكتة، لما تنتابك الأمواج احترمها وأعطها حقها بأنك تتقبلها وتخرجها. لا تنتظر لألم الفقد أنه يزول بالكامل، تقبل وجود هذا الألم اللي يعبر عن الحب الغير معبر زي ما ذكر أندرو. وتذكروا أنكم أنتم أكثر بكثير مما تعرفون أنفسكم، وأنتم أقوى بكثير. وفي كل مرحلة في حياتك وفي كل مصيبة تحصل، يعني الله يبعد عنكم المصاب، لكن بكل يعني هذه شكل الحياة، بكل المشاكل الصعبة اللي ممكن تحصل لك بحياتك، ستتفاجأ أن في مواضع هشة فيك لم تتعرف عليها قبل، لم تتعلم عنها قبل، فبتفاجأك. فمهما تجهزت، مهما شعرت أنك أقوى من الأقوياء وأقوى من كل أحد، ستجد نفسك هش وضعيف تجاه بعض المصائب اللي ممكن تداهمك في حياتك. فتأكد أن في هذاك الوقت أنك تلجأ للناس، تلجأ للبشر، تلجأ لمختص، لمحب، لأحد. أنت مهما كانت قوتك لا تستطيع الصمود لحالك، لا تستطيع الصمود بنفسك. ولا تقولوا ما في أحد حولنا، لأنه فيه حتى لو على الأقل مختصين زي ما ذكرت، أو حتى صديق أو حبيب أو قريب. من المهم جدا أنك تكون مع أحد من أجل بإذن الله أن تنجو، ويكون ألم الفقد هذه مجرد مرحلة من مراحل حياتك، ويكون مجرد حزن تحيي فيه ذكرى من تحب. أتمنى تكون الحلقة وصلت لقلوبكم وأرواحكم، أتمنى تكون واست من فقدوا، وندعو الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأتمنى من الله أن يجبر قلوب كل من فقدوا ويجبر قلبي وقلب إخوتي. ويا رب يا كريم تكون هذه الحلقة ذو فائدة وذو طبطبة، وأتمنى فعلا منكم أنكم تشاركوني كل المشاعر اللي جتكم من هالحلقة، وإذا فعلا فادتكم أو لا. وإلى حلقة قادمة، وإلى اللقاء.